أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام لما هنا يذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى من آياته العظيمة التي تدل على توحيده وصدق ما وعد به فقال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام وهي السفن واحدتها جارية أي سائرة قال الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية في البحر كالأعلام أي كالجبال جمع علم وهو الجبل قالت الخنساء وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار وكما قال الخليل كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم ويروى عن مجاهد ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالقصور وعلى أي حال من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى هذه السفن التي تكون في البحر تجري بأمر الله سبحانه وتعالى كأنها جبال أو كأنها قصور قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الآية إن يشأ يسكن الريح يعني يسكن الريح التي تجري بها السفن وإذا سكنت الريح قال فيضللنا أي السفن رواكد أي سواكن ثوابت على ظهر البحر إن في ذلك في ذكر أمر السفن لآيات ودلالات عظيمة لكل صبار شكور أي لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء والصبار هو الذي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر إن في ذلك لآيات لكل صبار وهو أبلغ من صابر يقول بعض السلف كم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلى غير صابر أو يوبقهن بما كسبوا أي يهلكهن بالغرق والمراد من هو في وسط هذه السفن بما كسبوا من الذنوب، كما قال تعالى في الآية السابقة التي قبل هذه قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة. وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالبحر من آيات الله العجيبة، وجريان السفن فيه أيضا من آيات الله العجيبة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. هنا هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء القوم الذين يجادلون في آيات الله بغير علم أنهم ليس لهم مهرب ولا ملجأ. وقد سبق تفسير المجادلة بغير علم في سورة غافر وفي غيرها. من محيص، من قولهم حاص به البعير حيصة إذا رمى به، ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عن الحق ويحيد عنه. ثم قال الله تبارك وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر دلائل التوحيد ذكر هنا التنفير عن الدنيا، لأن من شأن الدنيا أنها تحجب الإنسان عن التفكر، خاصة إذا استولت على القلب فإنها تحجب الإنسان عن التفكر والتدبر والنظر فيما خلق من أجله. فقال فما أوتيتم من شيء، ما أعطيتم من الغنى والسعة في هذه الحياة الدنيا فإنما هو متاع قليل، كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما عند الله خير وأبقى، ما عنده من ثواب الطاعات والجزاء عليها والنعيم المقيم في الآخرة خير، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهم يفوضون أمورهم إلى الله ويعتمدون عليه لا على غيره في جميع شؤونهم. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والمراد بكبائر الإثم، المراد بكبائر الإثم الكبائر من الذنوب، وقد مر في سورة النساء في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذنوب أكبر كبائر وكبائر وصغائر، والكبائر وأكبر الكبائر لا بد لها من التوبة، وأما الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والكبائر عند العلماء الصحيح أو أرجح الأقوال أنها محدودة وليست بمحدودة، ولهذا لما قيل لابن عباس الكبائر هي سبع قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، وقد عد النبي عليه الصلاة والسلام منها سبعا فقال اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس واليمين الغموس وقذف المحصنات إلى آخره. وأيضا قال من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في حديث أخرى أيضا تعداد بعض الكبائر. الكبيرة عند العلماء هي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو جرى التبرؤ من فاعله، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. ولا شك أن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله من جميع الذنوب كما سبق، كبيرها وصغيرها، فإن التوبة هي فريضة العمر، ويجب أن يصبح الإنسان تائبا ويمسي تائبا. وأعظم هادم للذنوب والخطايا والأوزار هو التوبة وكثرة الاستغفار، كثرة التوبة هو التوبة وكثرة الاستغفار. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والفواحش هي من الكبائر، لكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها. وفيه من الكبائر ما تصل إلى درجة الفحش، ومثل قتل النفس، مثل الزنا، مثل القول على الله بغير علم، فهذه فواحش وكبائر أيضا. وقيل أن الفواحش موجبات الحدود، وقيل أن الفواحش هي في الزنا. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم، ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم. وهذه خصلة عظيمة جدا في الإنسان إذا كظم غيظه وعفى عن ظالمه. وفرق بين العفو عند المقدرة وبين كون المسلم يكون عزيزا ويعفو عند المقدرة، وبين كون يكون ذليلا مهانا مستذلا. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان ما شاء، أو يخيره من الحور ما شاء. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كظم الغيظ والصفح، وقد عفى عن الأعرابي الذي كما في الصحيحين جبد بردته وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من كدك ولا من كد أبيك. فالتفت وتبسم ثم أمر له بعطاء. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم. قال الحر بن قيس: دخل رجل قريب لي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع بالرجل لأنه سأل أدب في مجلس أمير المؤمنين. قال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تليت عليه، وكان وقافا عند حدود الله تعالى. وهذه أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، جاءت جارية من جواريها إلى أمير المؤمنين عمر، فقالت: إن صفية تعظم السبت وترسل أموالا إلى اليهود. فسأل عمر صفية أم المؤمنين عن هذا، فقالت: أما السبت فوالله ما عظمته بعدما أبدان الله تعالى به يوم الجمعة، وأما إرسالي بعض الصدقات إلى اليهود فإن لي فيهم قرابة. فقالت صفية للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: حملني على ذلك الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذه أخلاق أهل الإيمان، أن الإنسان لا يتشفى ولا يزيد في، يعني لا يتشفى من خصمه، بل إنه يستعمل معه العدل، ثم إذا قدر فإنه يعفو ويصفح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فلا يحملنهم الغضب على أن يتجاوزوا الحدود الشرعية أو أن يظلموا من كان بينهم وبينه عداوة أو ما إلى ذلك. وأصعب ما يكون على النفس أن تستعمل العدل مع من يبغضها، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهنا إذا جعل المؤمنين هنا صنفين، صنفا يعفو عن ظالمهم فبدأ بذكرهم، وصنفا ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتي ذكرهم. لكن المؤمن الذي إذا قدر عفا، لأن كما يقول بعض السلف يقول: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. فرق بين الذلة والمهانة وبين أن تكون قدرت على من ظلمك فعفوت عنه، فأنت لا تلام على طلب حقك وعلى إظهار العزة، لكنك إذا قدرت على حقك تقوم بالعفو والتجاوز، وهذه خصلة أهل الإيمان. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة. وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيما بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي. والشورى مصدر شاورته، مثل البشرى والذكرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس مشاورة، مع أن الله تعالى أيده بالوحي، فكان يستشير أصحابه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي أن يكون أهل الإيمان، ينبغي أن يكون بين المسلمين هذا الخلق العظيم، خلق الشورى في أمور المسلمين العامة وكذلك في أحوال الناس الخاصة. فيستشير الرجل زوجته وفي بعض أمور الأسرة، ويستشير الحاكم عقلاء رعيته وأهل الحل والعقد في أمور مملكته وما يحتاجه الناس. فهذا هو هذا من الخلق العظيم، وقد كان هو هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هدي الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة في يوم الحديبية وأخبرها بما الناس عليه، حيث إنهم شق عليهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، وكأنهم طمعوا أن يدخلوا مكة. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: اخرج يا رسول الله وامر الحلاق فليحلق رأسك ولا تكلم منهم أحدا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيها ثم خرج وفعل ذلك. فقام بعضهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، يعني قاموا بسرعة وحلقوا رؤوسهم ونفذوا هذا. وليس معنى هذا أن المرأة تكون من أهل الشورى، بمعنى أنها تدخل مع أهل الحل والعقد ويعقد لها، تكون تدخل معهم ويستشيرون في أمور الناس العامة، كلا، وإنما المراد أن المرأة يؤخذ رأيها فيما يختص بأمور النساء، أو كذلك فيما يخص أسرتها وفيما يخص بيتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة ومسؤولة عن رعيتها. ولا يعهد في الإسلام، وقد أشرت إلى هذا فيما خلا، لا يعهد في الإسلام أن مجالس الخلفاء ومجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم نساء يدخلن معه في الشورى ليستشرن فيما يجري على الناس وفيما يحل بأمر المسلمين، وإنما قد تدري المرأة برأيها في وقت ما في أمر خاص، في قضية خاصة، وليس في أمور المسلمين العامة. وأمرهم شورى بينهم، ولا شك أن الشورى والاستشارة أنها عمل، يعني خلق فاضل. ولهذا أحيانا الإنسان يجري له أمر من الأمور، ربما يكون هو من أهل المشورات لكنه يحتاج أن يشاور، وهذه علامة العقل، أن الإنسان يضيف إلى عقله عقولا أخرى. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر ما نأى ودنى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. فأحيانا قد يكون الشخص يقصده الناس ليستشيروه، وهو أيضا يشاور غيره، ولا أكمل وأزكى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان أكثر الناس مشاورة. لكن الإنسان أيضا إذا أراد أن يستشير فإنه يستشير إنسانا لبيبا عاقلا حازما ويأخذ برأيه بعد الاستخارة. قال العلماء: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فإن الله يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، ينفقون في سبل الخير ويتصدقون على المحتاجين. ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر ممن ظلمها، فقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي أصابهم بغي من بغى عليهم بغير الحق فإنهم ينتصرون لأنفسهم. ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح، كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح، لأن التذلل للباغي ليس من صفات من جعل الله له العزة. والله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة، فلا يخلط الإنسان بينهما. الانتصار عند البغي فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. يقول النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزة الحد، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة، صار على المساواة. وظاهر هذا العموم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين أن جزاء، لما بين جزاء السيئة بمثلها بين فضيلة العفو، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني من عفا عن من ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه، فإنه لا شك أن الإنسان إذا عفا عن ظالمه سيزول ما بينهما من إحن وعداوات، وإذا كان هناك خلاف سيكون بينهما عكس الخلاف، وهو الموافقة والمؤالفة والصلح. ولهذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وما أعظم الأجر إذا كان على الله، هنا أبهم الأجر تعظيما لشأنه وتنبيها على جلالته. الله أكبر، قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما قال فأجره الجنة، أجره على الله. إذا كان أجرك على الله فلا تسأل عن الأجر الذي سيكون عند الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، فهو أجر عظيم. وقد جاء في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل في الجنة، أن الرجل يوم القيامة يأتي بينه وبين أخيه مظلمة من أهل الجنة، فيقول الله، يرفع له قصر فيقول: يا ربي لمن هذا القصر؟ ألنبي أم لصديق أم لشهيد؟ فيقول: لك أنت إذا عفوت عن أخيك. فيقول: يا ربي قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. وهذه أخلاق كما سبق، أخلاق الأنبياء وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأخلاق التابعين ومن تبعهم بإحسان. والإمام أحمد رحمه الله له مواقف، الإمام أحمد المحنبل له مواقف مشهودة في العفو، حتى قال: كل من آذاني وقد سجن وأوذي وضرب، قال: كل من آذاني فهو في حل، وقرأت قول الله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم قال: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. ومثل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح بن أثاثة، وكان من المهاجرين الأولين في شأن عائشة، استزله المنافقون فتكلم، تحدث بحديث الإفك، حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. فلما نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. فأجرى أبو بكر رضي الله عنه النفقة ولم يقطعها عنه حتى مات. ومثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعفو عن ظالميه، ولو في هذا مواقف يضيق الوقت عن إرادها وذكرها. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثل فمن عفا وأصلح فأجر على الله إنه لا يحب الظالمين، أي المبتدئين في الظلم الذين يتجاوزون الحدود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ودعاء المظلوم مستجاب وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، كما جاء في مسند الإمام أحمد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة المظلوم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارات من نار. فالظلم من أعظم الذنوب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأكد تحريم الظلم بثلاث مؤكدات، الأولى أنه قال حرمت الظلم على نفسي، والثانية قال وجعلته بينكم محرما، والثالثة قال فلا تظالموا. إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللام لام القسم كما قيل، وقيل أنها لام الابتداء. ولا من انتصر بعد ظلمه، ومن هنا شرطية وجوابها فأولئك ما عليهم من سبيل. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ما عليهم مؤاخذة وعقوبة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني يعتدون عليهم ابتداء ويظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم، يظلمونهم بقتلهم أو بأخذ أموالهم أو بالاعتداء على أعراضهم أو بقذفهم أو بأي نوع من أنواع الظلم والأذى، ويبغون في الأرض بغير الحق، يعملون في النفوس والأموال بغير الحق. أولئك الذين يظلمون الناس لهم عذاب أليم بهذا السبب. ثم رغب جل جلاله في الصبر والعفو فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي إن ذلك منه، إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من الأمور التي أمر الله تعالى بها ورغب فيها. إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى الظالمين أي المشركين المكذبين للبعث لما رأوا العذاب نظروا إلى النار يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني هل من رجعة إلى الدنيا، يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى. قال الله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، يعني ساكنين متواضعين إذا عرضوا على النار من الذل والهوان، كما قال الله وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال جل وعلا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وهنا قال ينظرون من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي من الذل والوجل. وقال الذين آمنوا، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين أي الذين كملوا في خسرانهم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة، أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا والعياذ بالله معذبين في النار، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم. وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم دائم أبد الآباد. ثم أمر الله جل وعلا عباده بأن يستجيبوا له وحذرهم فقال استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به جل وعلا وبكتبه ورسله واليوم الآخر، من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رد دفعه، من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله له يوم القيامة. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه وما لكم من نكير، أي إنكار، يعني ما لكم من إنكار هذا اليوم بل تعترفون، يعني هذا اليوم لا يمكن أن تنكروا فيه شيئا ولا أن تجحدوا فيه شيئا، لأنه يوم الاعتراف، يوم لا يستطيع الإنسان أن يخفي فيه شيء من الأشياء، تعترفون بذنوبكم. وما لكم من ناصر ينصركم، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ولا موكلا بهم ولا رقيبا عليهم، إنما عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بأن تبلغه وليس عليك غير ذلك. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، إذا أعطيناه منا رخاء وصحة ونعما، فإنه يصيبه الأشر والبطر. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، إذا نزل بهم بلاء ومرض وشدة وقحط بما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والسيئات، فإن الإنسان كفور، يعني كثير الكفر بما أنعم الله جل وعلا عليه به لا يشكر، وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. ولهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ثم قال تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتصرفا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يخلق ما يشاء من الخلق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وهذا من الله سبحانه وتعالى لحكم لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتقدست أسماؤه، له الحكمة في هذا. يهب لمن يشاء إناثا، يعني يعطي من يشاء من الذرية إناث فقط، ويعطي من يشاء ذكورا فقط، ويجعل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فصارت أقسام الناس كم؟ أربعة أقسام، منهم من يرزقه الله تعالى الذكور فقط، ومنهم من يولد له البنات فقط، ومنهم من يجمع الله له بين الإناث والذكور، ومنهم القسم الرابع من يجعله الله تعالى عقيما لا يولد له، وله في ذلك الحكمة التامة والعلم الشامل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى ذرية، سواء كانوا إناثا فقط أو ذكورا فقط أو جمع له بينهما، له عقيما، أنه يجب أن يشكر وأن يصبر وأن يقوم، إن رزق ذرية من الأقسام الثلاثة عليه أن يتقي الله تعالى بهم، وأن يربيهم على الإسلام والسنة، وأن يعلم أن الله تعالى سائله عنهم، وليرجو أن يكون هو وإياهم ممن قال الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأن يتذكر فيهم قول الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وأن يتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي أي علموهم وأدبوهم. ومن الناس من يتسخط لميلاد البنات، إذا ولد له بنات تسخط، وهذه بغيض، هذه من الجاهلية البغيضة، وسيأتي الحديث والإشارة إن شاء الله في سورة الزخرف عن هذا، عن هذا الأمر. ومن الناس من يتسخط إذا لم يرزق إلا الذكور فقط، ومنهم من يتسخط إذا رزق الذكور والإناث ليتسخط لأمور كثيرة يظن أنه هو الذي يرزقهم والذي يقوم بهم، والواقع أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا يولد مولود إلا ورزقه معه. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يأمر الملك أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومما يستملح في هذا الباب ما جاء في عن بعض السلف أن رجلا شكى إلى آخر كثرة عياله ونفقاتهم، فقال له هذا الرجل الصالح يا فلان انظر واكتب لي من أولادك من ليس رزقه على الله فأنا أتكفل به، فسكت ذاك الرجل لأنه يعلم أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن الناس من يتشكى ويتألم لأنه كان عقيما ولا يعلم، قد يكون هذا من رحمة الله تعالى به، ويمكن لو رزق الأولاد لصاروا سببا في شقائه وحرمانه من سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا في شأن الخضر وموسى لما قتل الخضر الغلام، قال الله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة. فلله تبارك وتعالى الحكمة التامة في هذا الأمر. إنه عليم قدير بليغ العلم عظيم القدرة. ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه. وهذا كما قلت في أول سورة الشورى إشارة إلى أن السورة تدور على الوحي، فهي بدأت بالوحي وختمت بالوحي، كذلك في أولها كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وفي ختام السورة يقول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فافتتحت بالوحي واختتمت بالوحي. فهنا ما صح لفرد من الأفراد للبشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه. وكما جاء في الحديث أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، كلمه بحيث يسمع ولا يرى، أو يرسل رسولا وهو الملك فيوحي، أو يرسل رسولا من رسل الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فيوحي بإذنه ما يشاء، أو غير جبريل، لكنه الغالب أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي. إنه علي حكيم. ثم قال تبارك وتعالى إلا وحيا، المقصود به هنا الوحي هو أن يلهمه الله تعالى بأن يقذف في قلبه شيء، كما قالت عائشة فكان يرى الرؤيا، فكان ما يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ورؤيا الأنبياء رؤياهم في المنام وحي، لأن الشيطان لا يتسلط عليهم، فهذا هو المقصود بقوله تعالى إلا وحيا. فالمقصود بالوحي هنا هو ما يلهمه الله هذا النبي في قلبه أو ما يراه في منامه ويقذفه في قلبه، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هنا الله تبارك وتعالى سمى الوحي، سماه روحا لأنه سبب للحياة. قال الله تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالوحي سماه الله تعالى روحا لأن به الحياة، كما أن الجسد يحيا بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ومن هداه الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله فلا هادي له، وإنك لتهدي يا محمد إلى صراط مستقيم. وهنا أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي، ونفى عنه الهداية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فما الفرق بينهما؟ أي نعم. أما المنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فالمقصود بها هي هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في القلب، وأما المثبت هنا فهو هداية الدلالة والإرشاد. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع إليه سبحانه وتعالى الأمور، أمور الدنيا وأمور الآخرة وأمور الكون. لا إله إلا هو، لا خالق غيره ولا رب سواه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف، وهي سورة مكية، وابتدأت كما ابتدأت سورة الشورى بالحروف المقطعة. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين. سبق الكلام على الحروف المقطعة مرارا. وقوله تعالى: والكتاب المبين، هذه الواو إما أن تكون واو القسم وجواب القسم: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإما أن تكون عاطفة: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهو القرآن الكريم. والكتاب المبين سبق بيان هذا، والمراد بالكتاب المبين أنه القرآن البين، فهو بين في نفسه في ألفاظه ومعانيه، ومبين لما تضمنه من الأخبار والأحكام. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا بلسان العرب. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لماذا؟ قال: لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمونه وتتعقلون معانيه وتحيطون بما فيه. وإنه في أم الكتاب، يعني إن القرآن في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ لدينا أي عندنا، لدينا أي عندنا، لعلي حكيم أي رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لدينا لعلي حكيم. ثم قال تبارك وتعالى كما قال سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أي أفنضرب عنكم الذكر صافحين عنكم. والصفح هو الإعراض، والمراد بالذكر هنا القرآن، والاستفهام هنا للإنكار وللتوبيخ، فهو إنكار على مشرك العرب وتوبيخ لهم. أفنضرب عنكم الذكر، أفنضرب عنكم الذكر صفحا نعرض عنكم أن كنتم قوما مسرفين. فإسرافهم هو إعراضهم عن القرآن وتكذيبهم لما أنزل الله تبارك وتعالى وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى محذرا لهم بكم الخبرية التي معناها التكثير، فقال وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وهذه الآية الكريمة تتضمن والله أعلم تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتضمن تهديدا. أما التسلية فإنه كما أنك يا محمد مرسل فقد أرسل الله رسلا من قبلك وعورضوا وكذبوا وأوذوا وآمن من آمن. وأما إنذار القوم فلأنه يجب أن يعلموا أن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى في الأمم السابقة لما كذبهم أولئك الأقوام عاجلهم الله تعالى بعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فقوله تعالى وكم أرسلنا أي ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون أي كاستهزاء قومك بك. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي أهلكنا قوما أشد قوة من هؤلاء القوم، مثل قوم عاد كما قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا تهديد شديد لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بسبب تكذيب، أي نعم تكذيب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا تهديد، وهؤلاء إن استمروا على التكذيب والكفر بما جئت به يا محمد فإنه سينزل بهم ما نزل بالأقوام من قبلهم. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا عجب، إذا كانوا يقولون إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض يقرون أنه العزيز العليم، أنه الله سبحانه وتعالى، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية، فهنا يجب عليهم إذن أن يقروا بتوحيد الألوهية توحيد العبادة. إذا كانوا يؤمنون ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، فيجب أن تكون العبادة له وحده ولا شريك له. ولكن هذا لنقص عقولهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنى يؤفكون، وقال هنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. طيب إذا كان الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس وأعظم هو العزيز العليم، فلماذا لا تفردوه وحده بالعبادة وتصدقوا برسوله وتؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا، وصف الله سبحانه هنا نفسه بما يدل على عظيم نعمته على عباده وكمال قدرته في مخلوقاته، فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة مهادا، والمهاد والمهد هي الفراش والبساط، كما قال تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وجعل لكم فيها سبلا يعني جعل طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون، وقيل معايش تعيشون بها كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، لعلكم تهتدون بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم. والذي نزل من السماء ماء بقدر يعني بقدر الحاجة وحسب ما تقتضيه المصلحة، ولم ينزل عليكم جل وعلا من المطر ما هو زائد عن حاجتكم لئلا تهلكوا لئلا تغرقوا. وتأمل حكمة الله جل جلاله أنه ينزل المطر من السماء ويكون برفق مطرا خفيفا ما يصب على الناس كما تصب الميازيب، لا مطرا خفيفا. ثم تأمل حكمة الله أنه نزل من علو ليعم جميع أجزاء الأرض الوهاد والمرتفعات والجبال والمنخفضات، ثم أيضا حكمة الله جل وعلا ورحمته أيضا أنه لم يجعل المطر يتتابع على العباد ويتوالى عليهم لأنهم سيغرقون وستهلك مواشيهم وتتهدم بيوتهم، فإذا نزل عليهم المطر ما شاء الله أن ينزل أعقب هذا بالصحو. وهكذا، ولهذا قال والذي نزل من السماء، ثم أيضا الله جل وعلا ينزل هذا الماء من السماء تأخذ الأرض منه حاجتها ثم ينزل الباقي ليكون مستودعا في قرار في الأرض يخرجه العباد عند الحاجة. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون من قبوركم. وهذا مثل يعني هذا مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج النبات، يعني يخرج الناس من قبورهم، فإن من قدر على هذا قدر على ذلك. وهذا مضى في سورة آل عمران وكذلك مضى في سورة الأعراف، كذلك تخرجون وكذلك تخرجون قراءتان. والذي خلق الأزواج كلها، والمراد بالأزواج هنا الأصناف. والذي خلق الأزواج كلها يعني خلق الأصناف كلها. وقال الحسن الشتاء والصيف والليل والنهار والسماوات والأرض والجنة والنار. وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى، وقيل أزواج النبات كقوله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وقال من كل زوج كريم، وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر. وعلى أي حال الأظهر والله أعلم أن قوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها يعني الأصناف جميع الأصناف. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني هنا قدم الفلك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح في الفلك أكثر. لماذا يتضح في الفلك أكثر؟ لأن الفلك تجري على الماء على البحر، وجريان الفلك على الماء أظهر في القدرة من مشي الأنعام على أرض مستقرة لتستووا على ظهوره. جعل لكم من الفلك والأنعام اللي هي الإبل والبقر، الإبل خاصة وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجلا يركب بقرة فضربها فقالت إنا لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، قال ولم يكونا ثم في القوم ما كانوا موجودين. وهذا يدل على منزلة أبي بكر ومنزلة عمر شيخ الإسلام رضي الله عنهما. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لما كان الركوب يعتبر مباشرة أمر محظور واتصال بأسباب من أسباب التلف، أمر أن لا ينسى الإنسان إذا أراد أن يفعله أن يذكر نعمة الله عليه. الإنسان أحيانا يركب طائرة أو يركب قطارا أو يركب سيارة أو يركب بهيمة أو سفينة فيهلك يموت بعد بركوبه هذا، فعليه أن لا ينسى أن ما يركبه من هذه الأشياء إنما هو نعمة من الله سخرها له. ولهذا قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم، يعني ما كنا له مقرنين أي مطيقين. وهذا يدل على أن الشخص لا يمكن أن يستقل بنفسه بركوب شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي ينجيه في البر والبحر. وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين هذا الأمر، يقال أقرن هذا البعير إذا أطاقه، يعني ما تستطيع أن تضبط هذا البعير إذا ركبته أو أن تجعله هاديا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي ويذكر أن رجلا ركب بعيرا هزيلا، فقال له رجل بجواره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وكانت بعير ذاك الرجل أقوى، أما هذا فبعير هزيل. قال أما هذا البعير الهزيل فأنا له مقرن وأنا له مطيق. يقول فسار قليلا فصرعه هذا البعير فدق عنقه فمات، وما كنا له مقرنين، ما تطيقه. الآن البعير على عظم خلقته وقوته يقوده بأمر الله الطفل الصغير، هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله سبحانه وتعالى ما قدت هذا البعير اللي هو يعتبر من الحيوانات التي جسمها كبير، ما تستطيع أن تقوده وتذلله إلى مكان إلا بأمر الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين لولا تسخير الله سبحانه وتعالى وفضله. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إليه. وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة، فالإنسان يسن له إذا ركب أن يقول بسم الله ويكبر ثلاثا إذا سافر، ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والذي رجحه بعض شيوخنا أن الإنسان لا يقول هذا الدعاء إلا إذا ركب لسفر، أما إذا كان داخل البلد وركب سيارة أو بهيمة فليس، لم يرد دليل على أنه يقول دعاء الركوب كلما ركب داخل البلد، إنما يقوله كما جاءت السنة إذا ركب مسافرا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال وجعلوا له من عباده جزءا، يعني عدلا، يعني ما عبد من دون الله. الجزء هنا إنهم جعلوا له عدلا أو جزءا، وهي البنات. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى إلى آخره، هذا إذا كان يريد السفر. أما إذا كان داخل البلد وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فقط، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس. وإن كان لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركب دابة يقول هذا، إنما الذي ورد إذا ركب مسافرا. وجعلوا له من عباده جزءا، قيل المراد بالجزء هنا الملائكة، وأنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه وتعالى. ثم جعلوا الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إن الإنسان لكفور مبين، أي ظاهر الكفران مبالغ فيه، اللي هو الكافر يجحد نعم الله تعالى عليه جحودا بينا، ولهذا أنكر الله عليهم فقال أم اتخذ مما يخلق بنات، وهذا استفهام تقريع وتوبيخ لهؤلاء المشركين، يعني اتخذ ربكم لنفسه البنات وأصفاكم بالبنين، جعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما، وأنتم الحال، ألا كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى وأصفاكم بالبنين. ثم زاد في تقريعهم وتوبيخهم فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم، يعني الآن هم يجعلون البنات يجعلونها لله تبارك وتعالى، يجعلون الملائكة إناثا وهم لهم الذكور، تلك إذن قسمة ضيزى. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يقال أصفيته الود يعني أخلص له، ومثل هذه الآية قوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، يعني هو الآن جعل لنفسه، يعني الله جل وعلا أنكر عليهم أنهم يجعلون لله البنات كما قال في سورة النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهنا قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يكرهون البنات ويصيبهم، كما قال الله إذا بشر أحدهم بأنه ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر أثره على وجهه، صار كئيبا، صار وجهه مسودا بسبب ولادة البنت له، وهذه جاهلية بغيضة لا شك. فكراهة البنات هذه لا شك أنه من آثار الجاهلية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين حتى تبلغا كن له سترا من النار. وجاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة ومعها ابنتان لها، تقول فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، تقول فأعطيت هذه الأم تمرة وأعطيت كل بنت تمرة، تقول فأكلت كل بنت التمرة التي معها، فلما رفعت الأم يدها لتأكل التمرة ابتدرت كل واحدة من البنتين تريد أن تأخذ التمرة التي مع الأم، فأخذت الأم أخرجت التمرة من فمها وقسمتها نصفين ولم تأكل شيئا، تقول عائشة فأعجبني شأنها فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأدبهن وزوجهن كن له سترا من النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ترغب في تربية البنات والعناية بهن. وأما العرب في الجاهلية فكانوا يقولون ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، يقولون ما هي بنعمة الولد. فلما جاء الإسلام عزز مكانة البنت ورغب في تربيتها ونص عليها، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون هذا، وكان بعضهم يعدها وهي حية. فقال الله تبارك وتعالى هنا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأ يعني يربى في الحلية اللي هي الزينة، يعني المعنى أو جعلوا له سبحانه من شأنه، جعلوا له من يربى في الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم ما يقدر على إقامة الحجة لأن المرأة أضعف حجة من الرجل، وإذا غلبت في الحجة فالغالب أنها قد تبكي أحيانا. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول وهو في أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحلي الذهب أبيح للنساء للإناث خاصة دون الذكور، لأنه يكمل ما نقص من المرأة، ولأن المرأة محل استمتاع للرجل. ولهذا قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. أما الرجل فليس بحاجة إلى الحلي، لأن جماله في جماله ليس في بتنعمه ولبسه للحلي، وإنما هو بغير هذا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا سبق أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم كما قال الله عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون، لكن الله وبخ المشركين وقرعهم فقال أشهدوا خلقهم، يعني أحضروا خلق الله جل وعلا للملائكة، فهي من الشهادة التي هي الحضور حتى يحكمون عليهم أنهم بنات. وفي هذا تهكم بهم وتجهيل لهم، لأن الملائكة خلقوا من نور فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بهذا الوصف الذي وصفه به المشركون. ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون، أي يسألون عن هذه الدعوة التي ادعوها وقالوها، وهي أن الملائكة بنات الله. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا فن آخر من فنون كفر المشركين بالله، جاءوا به للاستهزاء والسخرية، يعني لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة. وهذا حق يراد به باطل، ومضى هذا في الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فبين الله جل وعلا جهلهم بقول ما لهم بذلك من علم، أي ما لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم، بل تكلموا بذلك عن جهل، وأرادوا بما صورته صورة الحق أرادوا باطلا، فهذا قول حق أريد به باطل. وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي، ثم بين جل وعلا انتفاء علمهم فقال إنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون فيما قالوا. أم آتيناهم كتابا، يعني قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله؟ الجواب لا، فهم به مستمسكون، يأخذون بحجج هذا الكتاب ويجعلونه لهم دليلا. أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه هي شبهة المشركين في القديم والحديث، كلهم يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم، وهذا ليس بحجة، لأن الإنسان لا يحتج بما وجد عليه أناس كانوا يفعلون فعلا ففعل مثلهم، هذا ليس بحجة ولا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. بل قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وجدناهم على ملة وعلى دين ونحن نهتدي بذلك. فاعترفوا بأنهم ما لهم مستند سوى التقليد لآبائهم، وهذا ليس بحجة. بل قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإن على آثار مهتدون. وكذلك ثم بين الله سبحانه وتعالى أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقوهم إلى هذه المقالة، وقال بها قوم قبلهم، فقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مترفوها يعني أغنياؤها ورؤساؤها، وقولهم مقتدون يعني متبعون، والاهتداء والاقتداء معناه متقارب هنا. ولماذا خص الله المترفين؟ فقال وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، تنبيها على أن التنعم هو سبب إهمال النظر وترك التفكير في عواقب الأمور. ثم أمر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بهذه المقولة الكاذبة هذه المقولة، فقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أنتم تعتقدون أن الحق محصور في آبائكم الذين تقلدونهم، فأنا آتيكم بحق خير مما عندكم، أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فهم أصلا أرادوا الجحد وأصروا على الكفر، ولهذا قالوا فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذا من أعظم الأدلة الدالة على إصرارهم على الباطل، ودليل على أيضا قبح التقليد، من يقلد الغير بغير حجة ولا برهان. ويحزن كثيرا أن بعض المسلمين يفعلون أفعالا يقلدون بها غيرهم، فإذا قلت لشخص لماذا تفعل هذا؟ قال كل الناس يفعلون هذا. نقول هذا لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، لا تفعل من الأفعال إلا ما دل الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه يفعل، واترك ما دل الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أنه يترك. أما احتجاجك بفعل الناس فهذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يغني عنك شيئا. قال الله بعد ذلك فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فالله سبحانه وتعالى لما أعرضوا انتقم منهم وعذبهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة واللاحقة. ثم قال تعالى مبينا شأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الأنبياء، وقد مر ذكره في سور متعددة. قال الله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إذ قال لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه وتبرأ من الآلهة والأصنام التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وإبراهيم هو إمام الحنفاء، وقد ذكره الله تعالى في سورة الممتحنة في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الكفر وأهله. فلم يجعل الله تعالى بين المسلمين وبين المشركين محبة والتقاء ومودة وموالاة، بل قطع الله تعالى هذه المودة وقطع الله هذه الموالاة، كما في قول الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهو تبرأ منهم وتبرأ من معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إلا الذي فطرني استثنى الذي خلقه والله تبارك وتعالى، فإنه سيهدين سيرشدني ويثبتني على الحق. قال الله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني أن هذه الكلمة كلمة التوحيد البراءة من الشرك وأهله باقية في ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون إليها. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب وجميع أنبياء الله ورسله كانوا يوصون بالتوحيد. قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا التوحيد هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله تعالى وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله تعالى وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي أمره الله تعالى بها ووصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع أنبياء الله ورسله. كل رسول ونبي يوصي أولاده وقومه وأهل بيته بأن يعبدوا الله تعالى وحده لا يشركوا به شيئا. لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة، لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة وهذه العقيدة. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر أن قريشا ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم لم يفعلوا ذلك، فقال بل متعت هؤلاء وآباءهم، فذكر أنهم تمتعوا بالأموال والأهل والأنفس وأنواع النعيم، والله جل وعلا أملى لهم وأمهلهم، قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، في هذه الحياة في الدنيا، لكنه متاع قليل، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق، لما جاءهم القرآن والرسول جاءهم الحق ورسول مبين وهو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المكي العربي، يعرفون نسبه وأمانته وصدقه. ولما جاءهم الحق ورسول مبين، حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، فجحدوا وأعرضوا واستكبروا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المراد بالقريتين هما مكة والطائف، وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، كذا قال قتادة وجمع من المفسرين. فهم يقترحون، يقول لو أن هذا القرآن لم ينزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه نزل على الوليد بن المغيرة، ولا نزل على رجل من الطائف اللي هو عروة بن مسعود، إلا لا آمنا وصدقنا. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، يعني النبوة، فإن الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، أهم يقسمون رحمة ربك، بين سبحانه هنا أنه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا، فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولم نفوض ذلك إليهم، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء أو يقترح على الله شيء، بل الحكم لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكيف لا يقتنعون بقسمة الله في أمر النبوة وتفويضها إلى الله تبارك وتعالى؟ فهو يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تعالى اختار نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه خير أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، فلذلك بعثه، ولهذا قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فجعل الله تعالى فاوت بين الناس في الأخلاق، وفاوت بينهم في الأرزاق، وفاوت بينهم في الأعمار، وفاوت بينهم في الخلق والصور والأشكال، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليستخدم بعضهم بعضا، فيستخدم الغني الفقيرة، والرئيس المرؤوسة، والقوي الضعيفة، وتنتظم مصالحهم بهذا، ويخضع الجاهل للعالم. وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا، فإن كل أهل الصناعة دنيوية يحسنها أناس دون آخرين، فتجد بعض الناس يحسن صنعة صنعتين ثلاث أربع، ولكنه لا يحسن بقية الصنايع، فيذهب يبحث عما يحسنها، فسخر الله بعض العباد لبعض، وانتظمت معائشهم بهذه الحالة. ولهذا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني بالرحمة ما عده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة من الخيرات والخزائن والحور العين والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. فقال هنا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولا شك أن 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 أنه ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال محقرا شأن الدنيا وأنها لا تستحق من الإنسان أن يعطيها همه، قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولما دخل عليه الصلاة السوق والناس عن يمينه وشماله رأى جديا يعني تيسا ميتا وهو أسك يعني صغير الأذنين، والعرب لا ترغب في هذا النوع من البهائم، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما كان أحد يشتريه وهو أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا جنة المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولهذا هنا قال الله تبارك وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالدنيا تذهب ويذهب نعيمها ويذهب بؤسها وشقاءها، ولا يبقى إلا الحسنات والسيئات. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ويقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نسأله تبارك وتعالى في هذه الساعة الشريفة العظيمة المباركة أن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لإخواننا المسلمين في سوريا فرجا ومخرجا. اللهم أشبع جائعهم وأمن خائفهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا خير الناصرين. اللهم عليك بطاغية الشام ومن أعانه وناصره يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم واكف المسلمين شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.